بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الشبهة في تشخيص أحمد بن محمد المطلق فيما إذا روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى في إحدى روايات الباب اللي قرأناها، كان أكو الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. قلنا أن هذه شبهة سيادة في كثير من الموارد، لأنه رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بإطلاقه روايات كثيرة، فينبغي أن نبحث في أن أحمد بن محمد هنا وفي أمثال هذا ينصرف إلى من. أنا راجعت أكثر في هذه المسألة، وجدت بأنه يبدو أن المظنون قويا، إن لم نقل بالإطمئنان، بأن المراد بأحمد بن محمد واحد من ثقات ثلاثة، إما أحمد بن محمد ابن خالد البرقي، أو أحمد بن محمد ابن أبي ناصر البزنطي، أو أحمد بن محمد ابن عيسى. وهؤلاء الثلاثة كلهم ثقات، وذلك لأن أحمد بن هذا الذي نقل عن أحمد بن محمد، روى عن أحمد بن محمد، هو محمد بن أحمد بن يحيى. محمد بن أحمد بن يحيى يروي 160 مورد مريش جيد عن أحمد بن محمد بإطلاقه، بدون أن يوضح من هو أحمد بن محمد، وأحيانا يذكر أحمد بن محمد بن كذا، أحمد بن محمد بن كذا، يذكر يشخصه أحمد يا أحمد بن محمد. فالمعروفين منهم هم هؤلاء الثلاث. عندما نفحص الموارد التي يذكر يعين من هو أحمد بن محمد، أحيانا يعين أنه أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وأحيانا يعين أنه أحمد بن محمد أبي نصر البزنطي، وأحيانا يقول أحمد بن محمد بن عيسى. وهؤلاء أعدام معروفين، وليس مستغربا أن يروي شخص واحد عن هؤلاء الثلاثة، لأن هؤلاء متقاربين في الطبقة، متقاربين جدا في طبقة واحدة. لاحظوا، أنا بالأمس ذكرت لبعض الأخوة، ما أدري ياهو سألني، أنه غريب أن يروي شخص واحد هم عن البزنطي وهم عن ابن عيسى. وجدت لا، مو من الغريب، لأنه أحمد ابن محمد وكلاهما يسمى أبو جعفر، وكثيرا هم يروي عن عنوان أبو جعفر، هو هذا الرجل محمد ابن أحمد ابن يحيى، هم كثير من رواياته يروي عن أبي جعفر. أبي جعفر هم هو كنية لأحمد ابن محمد ابن عيسى، وهم كنية للبزنطي أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. كلاهما معروفان بأبي جعفر. ومراد محمد بن أحمد بن يحيى، يبدو أن مراد محمد بن أحمد بن يحيى من أبي جعفر هو أحد الثنين، إما البزنطي أو ابن عيسى. والبزنطي من أصحاب الإمام الرضا والجواد، عفوا، محمد بن عيسى من أصحاب الإمام الرضا والجواد. ومحمد بن أبي نصر البزنطي من أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد. تفاوت بس هذا، يعني أن محمد بن عيسى يبدو ما يروي عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه الصلاة والسلام، فقط يروي عن الإمام الرضا وعن الإمام الجواد، إمام محمد التقي الجواد. بينما بلي البزنطي يروي عن ثلاثة من الأئمة. البزنطي هم يروي عن الإمام الكاظم، وهم يروي عن الإمام الرضا، وهم يروي عن الإمام الجواد، فهما تقريبا في طبقة واحدة يعتبران. فليس من البعيد أن شخصا واحدا تارة يروي عن هذا وتارة يروي عن ذاك، طبيعي مو مستبعد. نعم، هذا محمد بن أحمد بن يحيى هم عنده في رواياته، يبدو بعض رواياته النادرة عن أشخاص آخرين غير معروفين أيضا أسماءهم أحمد بن محمد، ولكن يعين بأحمد بن محمد بن أصبغ. هذا عندي رواية واحدة في التهذيب حسب نقل السليخوي، يروى رواية في التهذيب وهو رجل مجهول. هذا أحمد بن محمد بن أصبغ مجهول ومو معروف. كذلك أحمد بن محمد بن علي الميثمي الكوفي أيضا روى عنه هذا الرجل محمد بن أحمد بن يحيى، بل روى عن هذا الشخص. هذا الشخص هم أيضا يقول عنه سيرخوي مجهول، ويقول عنه روى رواية في التهذيب وغير معروف. الثالث أيضا أحمد بن محمد السياري، عدة روايات، روايات قليلة عنده في كل كتب الحديث يبدو، ضعيف، روى عدة روايات حسب تعبير السيرخوي. خب هؤلاء الثلاثة، وإن كان محمد بن أحمد بن يحيى أيضا راوي عنهم في موارد نادرة، أو لعله هذا المورد الواحد الذي يقول عنه السيد الخوئي، ولعله هو اللي يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى، والواحد أيضا واحد محمد بن الأصبغ، أحمد بن محمد بن الأصبغ، والثاني أحمد بن محمد بن علي الميثمي الكوفي. ذلك الواحد رواية واحدة، لعله نفس هاي الرواية اللي راوي عنها محمد بن أحمد بن يحيى. ويحصل لعله اطمئنان عند الإطلاق عندما ما يعين أحمد بن محمد ياهو، يطلق يقول عن محمد بن عن أحمد بن محمد، أنه ينصرف إلى هؤلاء المعروفين. مو معقول أن يقصد شخصا غير معروف ويطلق ما يعين ياهو. إذا أطلق قطعا لازم يكون مراده هو أحد المعروفين حتى يطلق، وإلا إذا كان يقصد واحدا من غير المعروفين ما يكون يطلق، لازم يعين. فعندما يطلق وإطلاقاته كثيرة، ما لي 160 ما لي 160 مورد أطلق محمد بن أحمد بن يحيى قال عن أحمد بن محمد بدون أن يعين ياهو أحمد بن محمد ياهو. فيحصل ظن قوي إن لم نقل بالإطمئنان أنه عند الإطلاق لا يقصد هؤلاء النادرين، وإنما يقصد وأما أحمد بن محمد بن يحيى أصلا ما مذكور رواية عنه من محمد بن أحمد بن يحيى. محمد بن أحمد بن يحيى في رواياته لم يذكر أنه روى عن أحمد بن يحيى. ممكن نقول بأنه أحمد بن يحيى لم تثبت وثاقته، هم أيضا معروف أحمد بن يحيى، ولكن لم تثبت وثاقته. أحمد بن يحيى لم تثبت وثاقته وإن كان أيضا من المعروفين. أحمد بن محمد عفوا إيه أحمد بن محمد بن يحيى أحمد بن محمد بن يحيى هم من المعروفين مثل أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد. أحمد بن محمد بن يحيى هم أيضا يبدو من المعروفين وإن كان معروفيته أقل من ذول الثنين، ولكن هم من المعروفين. ولكن لم يذكر في مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى أحمد بن محمد بن يحيى، لم يذكر في مشايخه أحمد بن محمد بن يحيى. أحمد بن محمد بن يحيى، لا لا، محمد بن يحيى ثقة، الأب ثقة، الابن لم تثبت ثقته. لا، محمد بن يحيى ثقة، الأب ثقة، اللي لم تثبت وثاقته أحمد بن محمد بن يحيى. وإن كان حتى أحمد بن محمد بن يحيى البعض ظنوا على وثاقته، ولكن سير الخوئي ينتهي إلى أنه لا تثبت وثاقته. فمحمد بن أحمد بن يحيى لم يذكر في مشايخه أحمد بن محمد بن يحيى، وإنما ذكر هؤلاء الستة اللي ذكرناهم، ثلاثة معروفين وثلاثة نادرين غير معروفين. ثلاثة المعروفين أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، أحمد بن محمد بن عيسى، ذول المعروفين من مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى. وثلاثة غير المعروفين أحمد بن محمد بن الأصبغ، وأحمد بن محمد بن علي الميثمي الكوفي، وأحمد بن محمد السياري، ذول ثلاثة غير معروفين. وعندما يطلق يحصل ما ظن قوي أو اطمئنان بأن المراد في عند إطلاقه هو أحد هؤلاء الثلاثة المعروفين، مو ذول الثلاثة النادرين الغير المعروفين. هذا شأن أحمد بن محمد في أمثال هذه الرواية.
عفوا سيدنا، بالنسبة للشخص الثالث البيزنطي ما يجي، لأن كلام النجاشي يقول لقي الإمام الرضا والجواد، فيكون متأخر.
إمام الرضا والجواد، خب
فيكون يعني
فرقه عن
يعني ويا أما أحمد بن محمد بن خالد يا أما ابن عيسى. البيزنطي ما يجي، يعني ما يكون يجي ضمن هذا السنة.
هو طبعا في بعض الموارد مصرح بالبيزنطي فقط، عن هو راوي عن البيزنطي، ولكن هل يوجد استغراب حتى نقول بأنه أكفت فاصل محذوف من الذي منه حتى نحمل على الإرسال أو لا، أو ماكو استغراب؟ أقول ماكو استغراب، عليكم السلام ورحمة الله، لأنه مقارب جدا للبيزنطي، وابن عيسى متقاربان جدا. فرق بينهما أنهما أحدهما يروي عن أساس أئمة الإمام الكاظم والرضا والجواد، والآخر يروي فقط عن إماميين، ما يروي عن الإمام الكاظم، فقط عن الإمام الرضا والجواد. هذا الفرق، هذا فرق بسيط. الفاصلة يكفي أن يكون الفاصلة بينهما 3 سنوات 4 سنوات، يكفي، لأن لكون أحدهما يروي عن الإمام الجواد أو لا يروي عن الإمام الجواد، أحدهما يروي عن الإمام الجواد والآخر لا يروي عن الإمام الجواد، فقط هذا متقاربان جدا. فمن المعقول أن يروي محمد هذا الشخص الواحد وهو محمد بن أحمد بن يحيى أحيانا من هذا وأحيانا من ذاك، هو أدركهما معا، محمد بن أحمد بن يحيى أدركهما معا، هم أدرك البزنطي وهم أدرك ابن عيسى.
إذا شخصنا الطبقة ما يكون 3 سنوات فرق بينهم، طبقة ما تجي ب3 سنوات ولا يعني 6 سنوات،
ولهذا أقول في طبقة واحدة، ولهذا أقول ذول الثنين في طبقة واحدة.
طبقة واحدة؟
أي طبقة واحدة، الفرق بينهما 3 سنوات 4 سنوات، معقول أن يكون 6 سنوات 4 سنوات؟ فذول الثنين بمنزلة طبقة واحدة، متقاربان جدا، ولهذا من المعقول جدا أن يكون محمد بن أحمد بن يحيى يروي عنهما معا، أحيانا يروي عن هذا أحيانا يروي عن ذاك، أدركهما معا، هذا معقول جدا، ما عندنا أي مشكلة. بلي
221 يعني
ذاكرين تاريخ وفاته يعني. خب المهم هسه تاريخ وفاته أنا ما لاحظت، ولكن من حيث الطبقة ذاكرين بأنه أحدهما يروي عن ثلاثة أئمة والآخر يروي عن إمامين، فهذا يعني متقاربان جدا. فمن المعقول أن يكون الراوي بعدهم يروي عنهما معا، عن هذا تارة وعن هذا تارة، الراوي بعدهم أدركهما معا، هذا معقول جدا أن الراوي الذي بعدهما روى عنهما معا.
سيدنا أنتم يعني في ذهنكم هذا الطبقة واحدة، لكن جناب الشيخ يتكلم عن ترتيب الطبقات عند الأعلام. ترتيب الطبقات عند الأعلام بأنه من يروي عن الإمام الرضا، من يروي عن الإمام الصادق والإمام الكاظم عليهم السلام هذا من الطبقة الرابعة، وأما من يروي عن الإمام الرضا والإمام الجواد هذا من الطبقة الخامسة. أكو عندهم ترتيب بين كل 35 سنة يعتبر طبقة.
إذا كان الشخصان من طبقتين خب هذا لازم يكون الفاصل بينهما كثير، ولكن هذان لا تعتبرون، ليش يسموهما طبقتين؟ حتى تقول شلون ما يصير طبقتين بثلاث سنوات؟ هذا التقسيم في اختلاف الطبقات مو في وحدة الطبقة، هذا التقسيم في اختلاف الطبقة مو في وحدة الطبقة. هذا لا تعتبروه بل طبقتين، اعتبروه هل أحد نص على أن هذين من طبقتين؟ لم ينص أحد بأن هذا عن طبقة هذا وطبقة هذا يختلفان، لم يقل أحد ذلك، فقط ذاكرين أن هذا ممن يروي وذاك ممن يروي، أحد يروي من ثلاثة من الأئمة والآخر يروي من إمامين، هذا ما هذا لا يعني لا يستلزم اختلاف الطبقة.
هم سيدنا عقل يضعون الملاك في هذا
ملاك اختلاف الطبقة يضعونه في هذا. احنا أول ثبت اختلاف الطبقة حتى تستشكل، أول ثبت اختلاف الطبقة. أنا قاعد أقول مو طبقتهم مو مختلفة، أنا أقول مو مختلفة. فهذا شخص ويصرح باسمهما معا، هم يصرح بالبزنطي في بعض رواياته وهم يصرح بابن عيسى في بعض رواياته، هذا محمد ابن هذا اللي محل شاهد محمد ابن أحمد ابن يحيى بلي. فالظاهر أن أحمد ابن محمد المطلق صحيح في أمثاله هذه الرواية عندما يروي عنه محمد ابن أحمد ابن يحيى. خب نتجاوز هذا البحث. انتهينا إلى القول بالاحتياط الوجوبي في بيع الذهب بالفضة وبيع الفضة بالذهب، الاحتياط الوجوبي في أن يقبض، يحصل التقابض في مجلس العقد، وذلك ببيان أنه وإن كان مقتضى القواعد أن نحمل الطائفة الأولى من الروايات على محمل ما دون الإلزام جمعا بينها وبين الطائفة الثانية، ولكن بما أن الشهرة العظيمة قائمة على اشتراط التقابض فلكي لا نتجاوز هذه الشهرة العظيمة نبني على الاحتياط الوجوبي على وجوب التقابض في مجلس العقد في الذهب بالفضة والفضة بالذهب. المقام الثاني في بيع وأما السراية والتعدي إلى السراية والتعدي إلى الأوراق النقدية فقلنا ماكو موجب للاحتياط الوجوبي الذي أعطاه السيد الحائري في أحد موقفي، في أحد الموقفين قال التعدي بعيد مستبعد كذا، وفي الموقف الآخر قال بأنه الأحوط وجوبا في الأوراق النقدية أن نبني على وجوب التقابض فيما إذا كان من نوعين من عملتين مختلفتين. فنحن قلنا هذا الاحتياط الوجوبي مو باللزوم هذا الاحتياط الوجوبي لا نبني عليه، وإنما نجوز في الأوراق النقدية من نوعين من عملتين نجوز عدم التقابض، لا نبني على وجوب التقابض لأن احتمال الفارق موجود جدا. وأما القرائن الثلاثة التي ذكرها السيد الحائري في البحث السابق، هنا بس قرينة واحدة من عدها تجي، مو ثلاث قرائن، مو ثلاثة في بحث التفاضل. في بحث التفاضل هل يمكن أن نتعدى من الروايات التي تقول بعدم جواز التفاضل، نتعدى إلى الأوراق النقدية أو لا يمكن التعدي إلى الأوراق النقدية؟ هناك قال السيد الحائري بأنه ثلاث قرائن عدنا على احتمال الفرق، وواحد كان قرينة أنه حتى هذه الروايات تشمل حتى غير المسكوكين، ما تختص بالمسكوكين حتى نقول يسري إلى كل نقد. والقرينة الأخرى أن هذا الحكم يجري حتى في كل مكيل وموزون لا فقط في النقدين. والقرينة الثالثة أن هذا أصلا حكم تعبديا محض، لا يعرف له ملاك حسب فهمنا الاقتصادي مثلا. فهنا القرينة الأولى من هذه القرائن الثلاثة تجي إلى هذا البحث الثاني، إلى بحث التقابض، بأن نقول بأن هذه الروايات التي وردت في اشتراط التقابض إنما وردت في اشتراط التقابض بين الذهب والفضة سواء كان مسكوكين أو لم يكن مسكوكين، لا يختص، لا تختص هذه الروايات بالمسكوكين، قد يكون بعضها كانت ظاهرها المسكوكين ولكنه لا تجري حتى في غير المسكوكين. فهذا يقوي احتمال الفارق بينها وبين الأوراق النقدية، يعني ليس الملاك كونه نقدا رائجا حتى نقول بأن الأوراق أيضا نقد رائج فنتعدى. إذا كان خاص بالمسكوكين فكنا نقول بأن لعل القائل يقول بأن هذا حكم ملاكه النقد الرائج، والأوراق أيضا في عصرنا نقد رائج فنتعدى. أما إذا كان لا يختص بالنقد بالذهب والفضة المسكوكين إذن ليس ملاكه النقد الرائج حتى نتعدى. هاي القرينة موجودة، أما القرينتان الأخريتان لا تجريان في هذا البحث، بحث التقابض. مثلا القرينة التي كانت تقول بأنه بأن الحكم يجري حتى في كل مكيل وموزون، فوجوب التقابض ماكو في كل مكيل وموزون، فقط وجوب التقابض في الذهب والفضة مو في كل مكيل وموزون. وأما أنه هذا حكم تعبدي لا نعرف ملاكه لأنه بلي قال شنو هذا الحكم، حكم تعبدي نسيت على أي نقطة قال هذا حكم تعبدي محض وليس قابلا لإدراك. كونه يشمل الرديء بالجيد، حتى الرديء بالجيد كان في بحث التفاضل أنه لا يجوز التفاضل حتى بين الرديء والجيد، الوزن هو الوزن حتى وإن كان أحدهما رديئا والآخر جيدا. بلي خوينا بعد ما يجي في التقابض بعد ما يجي الرديء والجيد، هذا شرط التقابض مو شرط الزيادة، مو شرط عدم الزيادة. فهذه القرينة أيضا ما تجري فيما نحن فيه الآن. المهم بلي احتمال الفارق موجود ولو بالقرينة الأولى ولو حتى بدون القرينة الأولى، شوف طبعا هي أصلا موجود ويضاف إليها القرينة الأولى، فلا يمكن التعدي ولا موجب للاحتياط الوجوبي بالتعدي إلى الأوراق النقدية. هذا كله في الأوراق النقدية من نوعين. بالبداية قلنا بأنه في مقامين نتكلم، المقام الأول فيما إذا كان البيع بيع الصرف بين نوعين من الأوراق النقدية، يعني بين عملتين مختلفتين كالدينار بالدولار أو دينار بالتومان، عملتين. المقام الثاني فيما إذا كان البيع الصرف في الأوراق النقدية بين عملتين، بين عملة واحدة، بين فئتين من عملة واحدة كالدينار بالدينار، غالة الأمر 25 بالعشرات مثلا يصرف. فهنا نقول بأنه بالأولى لا يمكن إثبات وجوب التقابض، لأنه الروايات الواردة إنما وردت في بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب. دلت الروايات، إحدى الطائفتين من الروايات دلت على وجوب التقابض. لو كانت الروايات تدل على وجوب التقابض في صرف الذهب بالذهب وفي صرف الفضة بالفضة لكان يوجد مجال للقول بالتعدي منها إلى الأوراق النقدية من عملة واحدة، فئتين من عملة واحدة. ولكن ما دام أن الروايات إنما جاءت في ما بين الذهب والفضة، بيع الذهب بالفضة أو بيع الفضة بالذهب، إذن فإن تعدينا إنما تعدى كما أن السيد الحائري تعدى على مستوى الاحتياط الوجوبي، إن تعدينا إنما نتعدي إلى عملتين لا إلى عملة واحدة. ففي عملة واحدة بالأولى لا نقول بوجوب التقابض في الصرف. نعم، قد يقال بوجوب أن لا يكون نسيئة، وهذا أعم من التقابض. عدم النسيئة أعم من التقابض، لأنه عدم النسيئة يشمل ما إذا تعامل معاملة حال، بيع حال مو بيع مؤجل، ورغم كونه حالا يستأذن منه أنه يأخر القبض، يأخر الإقباض. البيع بيع حال مو بيع مؤجل، من حق صاحبه أن ما يقبل، يقول لا بيعنا بيع حال هسه أريده من عندك، ولكن يستأذن من عندك أن يأخر الإقباض، هذا حال، ولكنه لا يحصل التقابض في مجلس العقد. إذن عدم النسيئة أعم من التقابض في مجلس العقد. قد يمكن إثبات اشتراط عدم النسيئة مو اشتراط القابض، قد يمكن إثبات اشتراط عدم النسيئة في الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، وذلك لوجود رواية يستفاد منها عدم النسيئة مو القابض مو التقابض، وإنما يستفاد منها عدم النسيئة في الذهب بالذهب، ورواية أخرى يستفاد من عدها عدم النسيئة، اشتراط عدم النسيئة في الفضة بالفضة. أما الرواية التي يستفاد منها اشتراط عدم النسيئة في الذهب بالذهب فهي صحيحة حماد على نقل الصدوق لا على نقل الشيخ الطوسي. هذا صحيحة حماد هم مذكورة عن طريق، هم وردت عن طريق التهذيب، وهم وردت عن طريق من لا أحضر الفقيه الشيخ الصدوق. شيخ الصدوق ألف جملة إضافية في نهاية الرواية يمكن قرأناها سابقا. هذه الرواية في الباب الأول من أبواب الصرف، الحديث الأول. محمد بن الحسن بإظهار نقل الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله، صحيحة السند. قال: الفضة بالفضة مثلا بمثل، والذهب بالذهب مثلا بمثل، ليس فيه زيادة ولا نقصان، الزايد والمستزيد في النار. ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه، إلا أنه زاد، والذهب بالذهب مثلا بمثل، وقال: ليس فيه زيادة ولا نظرة. هذا الشاهد، ليس فيه زيادة، الزيادة مالت التفاضل اللي هذا بحثناه سابقا، الآن ما لنا شاهد في موضوع التفاضل، الآن احنا بحثنا في موضوع التقابض، ولكن هنا لا يشترط التقابض، وإنما يشترط عدم النسيئة. بل قال: ليس فيه زيادة ولا نظرة. النظرة لعله بل يحمل أو ينصرف إلى النسيئة، تأجيل، أي تأجيل يعني نسيئة يصير، لا أنه البيع بيع حال، ولكن يستأذن من عنده مثلا أن بعد ساعة أجيب لك أو غدا أجيب لك، هذا قد لا يكون مشمولا لهذا التعبير. نظرة، نظرة ينصرف إلى، قد ينصرف إلى النسيئة، أنه يشترطان النسيئة، يشترطان التأجيل، يتوافق على التأجيل فيصير نسيئة. فهنا بحسب نقل الشيخ الصدوق يضيف هذا المعنى: ليس فيه زيادة ولا نظرة. فهذا استدل به السيد الحائري على أنه في المتماثلين كالذهب بالذهب، هذا كان في الذهب، في الذهب بالذهب يشترط عدم النسيئة، مو يشترط التقابض، وإنما يشترط عدم النسيئة. هذا بالنسبة إلى الذهب بالذهب. وأما بالنسبة إلى الفضة بالفضة، صحيحة أبي نصير، أبي بصير عفوا، صحيحة أبي بصير، باب 15 من أبواب الصرف، باب 15 من أبواب الصرف، الحديث الثالث. وعن عدة من أصحابنا الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، يبدو أن أحمد بن محمد الذي يروي عنه عدة من أصحابنا مالت الكليني يحمل على ينصرف إلى أحد الثقات. هذا السيد الحائري معبر عن هذه الرواية بالصحيحة، صحيحة أبي بصير، مما يدل على أنه لابد فاحص ومنتهي إلى نتيجة أن أحمد بن محمد الذي يروي عنه العدة، عدة الكافي، عدة من أصحابنا مالت الكافي، هو أحد الذين ثبتت وثاقتهم. عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد. يقصد المحلى بالنقد، يبدو يقصد أنه المحلى بالفضة، فقال: لا بأس به. قال: وسألته عن بيعه بالنسيئة، هنا هم نسيئة كاتب بالنسيئة، فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به، أو ليعطى الطعام. يقول أنه إذا يريد يسوي نسيئة هذا ما يجوز إلا بأن يعطيه بقدر الفضة الموجودة في هذا السيف، بل ينقده، يعني يعطيه نقدا حالا. فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به، أو ليعطي الطعام، فالطعام مثلا يعطيه في مقابل ما يوجد مع هذا السيف من الفضة. فما يصير إذا بدون شيء هالشكل بالنسيئة يشتري هذا السيف بما فيه من الفضة وغير الفضة بالنسيئة يشتري، يقول ما يجوز ما دام فيه فضة بقدر ما فيه من الفضة لازم ينقده، لازم يصير حال. فالنسيئة ما يجوز إذن بلي ليعطي الطعام، يقول معف مو هو هذا السيف محلى بالنقد محلى بالفضة، هذا من أول قال يعني إذن شنو المعنى ليعطي الطعام؟ يعني يشلع هذا الطعام مالته، يشلع أو يرجع له إياه
قيمة بالتشجيع أو يعطي بقدر تطعيمه يقدر تقديره.
مميز الرواية ما تقول هالشكل، الرواية تقول بداية الرواية عن بيع السيف المحلى بالنقد، هذا السيف محلى تحليه له بسيف، هذا اللي انت تقولون هم يعبر عنه ايضا بالتطعيم، طعموا السيف بالفضة المحلى بالنقد، فقال لا بأس به. قال وسألته عن بيعه، عن بيع هذا السيف المحلى بالنقد بالنسيئة، هل يجوز ان واحد يبيع هذا السيف المحلى بالنقد يبيع بالنسيئة أو لا يجوز؟ فقال إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس، يعني إذا يعطيه بل ما يقابل هذا المقدار من الفضة الموجودة في السيف يعطيه نقدا فلا بأس. أو ليعطي الطعام، شو يصير أو ليعطي الطعام؟ يعني لازم فتشي يعطيه في مقابل هذا الفضة. يعني يشلع من السيف ويرجع له اياه، اذا طعم بعد شلون يقدر يشلعه؟
يعطي مثل
خب قال بانه اذا نقد مثل ما في فضته فلا باس به، او ليعطي الطعام لعل المراد بانه ان يشلع هذا الفضه من السيف ويعطيه اياه، قد يكون بلي قيمته خب قال انه اذا نقد مثل ما في فضته فلا باس،
او انه مطعم بالفضه تكون الى قيمه غير قيمه وزنه فينطي قيمه اللي موجوده بالتطعيم، كيكون مثلا تشيره جماليه بغض النظر عن وزنه يصير الى قيمه اخرى.
يعني قوله مثل ما في فضته يعني بقدر وزنه، اما هذا قيمه وزنه. اي على كل حال مهما فسرنا واضح ان المراد انه لا يجوز النسيئه، هذا المهم، هذا محل الشاهد انه النسيئه لازم هاي النسيئه تعالجها، اذا عالجت بشكل من الاشكال عالجت النسيئه جاز، اذا ما عالجت النسيئه ما يجوز، هذا ملخص هذا النتيجه، هذا انه الامام ما قاعد يجوز للنسيئه، يقول انت عالج النسيئه حتى يجوز. فهذا جعله السيد الحائري دليلا على عدم جواز النسيئة، مو وجوب التقابض، وإنما عدم جواز النسيئة في الذهب بالذهب والفضة بالفضة. وعلى كل حال لو قبلنا بذلك فأيضا نقول لا يمكن سرايته، لا يمكن التعدي من ذلك إلى باب الأوراق النقدية، كما هناك قلنا في الذهب بالفضة والفضة بالذهب قلنا لا يمكن التعدي إلى عملتين مختلفتين من الأوراق النقدية، هنا أم أيضا يقول بأنه لا يمكن التعدي إلى عملة واحدة من الأوراق النقدية. فأيضا نجوز النسيء في الأوراق النقدية، غاية الأمر أنه على شرط أن لا يفتدي بالربا، يعني هذا التفاضل اللي بحثناه سابقا. والحمد لله رب العالمين.